الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: في الإذن من الولي لا يحتاج إلى أن يكون صريحا فقط، الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي، وذلك لأن هذه طرق متعارفة قررها الشارع الأقدس ولو بعدم الردع عنها، بناء على أنها طرق متعارفة نتعدى عما ذكره السيد الماتن إلى كل ما يكون متعارفا عند الناس ولو كان يوجب الظن. فما هو متعارف على الناس وجرت عليه سيرة المتشرعة يؤخذ به، فلا نحتاج إلى أن يكون الإذن صريحا. لو وجد جنازة صلى أحدهم على تلك الجنازة والولي موجود أو غير موجود، يحمل هذا على أنه هناك إذن شاهد الحال، إذ يعلمون كلهم بأن هذه التجهيزات يحتاج إلى إذن الولي، ومع ذلك لم ينكر أحد، معناه أن هذا شاهد الحال يدل على أن هناك إذن حينئذ. فلا يحتاج إلى أن نذكر أنه في هذه الثلاثة صريح، فحوى أو شاهد حال قطعي، بل يشمل كل ما هو متعارف عند المتشرعة وجرت عليه سيرتهم. هذا هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة عليه. لا إشكال في أن الوجوب الكفائي، وهو معلوم عند الجميع، أن الوجوب الكفائي لا يسقط إلا بعد تحققه في الخارج، هذا لا إشكال فيه. وجوب كفائي يتعلق بالكل لا يسقط هذا الوجوب الكفائي إلا أن يتحقق وجوده في الخارج، هذا متفق عليه ولا إشكال فيه. أي مورد يشك في ذلك الاشتغال يجري، قاعدة الاشتغال تجري، هذا من المعلوم ولا إشكال فيه. إنما الكلام في أي شيء آخر، هذا صحيح، وإنه لا يسقط به إلا أن يسقط نعم، سيأتي إن شاء الله في بحث الصلاة. لو قدم اثنان وصلى على جنازة المتوفى في آن واحد، حينئذ هذه الصلاة أي منهما واجب حتى يسقط عن الجميع، وأي منهما ومندوب؟ هذه المسألة سيأتي ذكره في عبارة المصنف، ولكن هنا يفيدنا: إذا كان هناك من تقدم للصلاة لا إشكال بأن تقدمه لا يوجب سقوط التكليف عن الجميع إلا بعد إتمام العمل وتحقق العمل خارجا. صحيح أننا يجب علينا مبادرة إلى الصلاة، وأنه يجب تهيئة المقدمات أيضا بالنسبة إلى هذه الصلاة أو الغسل أو الكفن وأمثال ذلك. تقدم أحدهم إلى هذه التجهيزات يوجب سقوط محركية المبادرة، يوجب سقوط محركية المكلف إلى تهيئة المقدمات، ولكن أصل الوجوب باق حتى يتحقق في الخارج. هذا الأمر مسلم عند الجميع، إذ الواجب الكفائي له مقدمات، محركية هذا الوجوب إلى المبادرة إلى تيان. وحينئذ هذه الأمور، أصل الوجوب لا يسقط إلا بتحقق العمل في الخارج. المبادرة تسقط، محركية المبادرة تسقط بتقدم أحد، وكذا المحركية الوجوب إلى إتيان المندوبات والمقدمات وأمثال ذلك، هذه المحركية تسقط بتقدم أحد ومباشرته في العمل، وهذا واضح لا إشكال فيه. فلذا قالوا بأنه الوجوب الكفائي لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج، مسلم عند الجميع، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة إلى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء، كما أنه تسقط محركيته الإلزامية بالنسبة إلى ما لم يحصل منها أجزاء أخرى. هذا المكلف الذي وقف أمام هذا المصلي ميت ويريد أن يصلي، جزء من الصلاة أدى بها، أجزاء أخرى لم يؤد. محركية الوجوب بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى أيضا لا تسقط إلا بعد إتيان العملي. فحينئذ فإلا إذا علم بأنه سيحصل من الغير، حينئذ لو لم يفعله المكلف خلص هذه تسقط. نعم، أن الوجوب هذا وإن سقط إلا أن محركية غير الإلزامية موجودة، فعل فعله هذا المكلف وأسقط الواجب عن الغير، ولكنما هو بحد نفسه مندوب، فلذلك محركية غير الإلزامية لا تسقط بفعل الغير. فلو أتى شخص صلى على هذه الجنازة وإن كان هذا الشخص مشغولا بالصلاة، إن هذه الصلاة التي يأتي بها إنما هي لأجل وجود المندوب بالنسبة إليه، فهنا محركية إلى أصل الوجوب، محركية إلى المبادرة، محركية إلى المقدمات والأجزاء، محركية إلى غير الإلزام. لو أدى شخص والمكلف بإتيان العمل، تقدم بإتيان العمل، هذه المحركيات تسقط بمباشرة أحد المكلفين، أصل الوجوب لا يسقط إلا بإتمام العمل خارجا، هذا واضح لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره. هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه كما ذكرنا، منه أو من غيره أو كلاهما في آن واحد إذا أتى به، إلا أن هذه المسألة بهذه الكيفية وبهذا الذي ذكرناه لا يخلو من إشكال، أنه لو كان أولا أصل الإشكال تارة يقع بالنسبة إلى أصل النية، فإذا أتى أحد باشر وبادر في إتيان العمل، ما هو وجه نية الثانية الذي يأتي بالعمل ولو في مع مباشرة؟ هذا نيته وجوب، نيته مندوب، هذا بحث. ثانيا أن هذا الشخص الذي أتى بجزء من العمل وشخص آخر أيضا باشر بالعمل حينئذ، هذا الجزء الذي أتى به ما يحسب أي شيء هذا؟ هل هو هذا الوجوب جزء من جزء الواجب أو أنه جزء آخر؟ لا، إذا أراد أن يأتي بعمل ويتم العمل لابد أن يعيده، لأنه أتى بجزء العمل الشخص الآخر المقترن معه، فما هو وجه النية وحكم هذا الجزء؟ الثالث أن هذا الإشكال يأتي بالنسبة إلى أن هذا الجزء هل هو جزء ارتباطي بالنسبة إلى ذلك العمل الكلي أو جزء منفصل عنه؟ هي هذه الإشكالات التي أذكروها في المقام الإشكال الأول. فحينئذ علمنا بأن سقوط وجوب المبادرة فللعلم بتحققها، لعلم بتحقق العمل، وأما عدم سقوط أصل الوجوب فلقاعدة الاشتغال الدالة على عدم سقوط أصل الوجوب إلا بعد تحققها، هذا هو القاعدة العامة ولا إشكال فيه. ثم قال بأنه إذا كان هناك أتيان الفعل منه أو من غيره، هنا يقع الإشكال، فيقول إنه مقتضى بقاء أصل الوجوب وقاعدة الاشتغال أن هذا الفعل الذي يأتي به المكلف الآخر مقترناً مع هذا الفعل، لأنه بعد لم يتم العمل، فأصل الوجوب باق، قاعدة الاشتغال تجري، يجوز أن يقترن هذا العمل بعمل آخر من المكلف. فمقتضى بقاء الوجوب ومقتضى قاعدة الاشتغال أن العمل الذي يأتي به المكلف الآخر مقترناً مع هذا العمل الذي ابتدأ به هذا المكلف صحيح وواجب، إذ الفرض أن هذا المكلف الأول لم يأتي بالعمل كاملاً حتى يسقط الوجوب، الوجوب باق على حاله. فمقتضى أصل الوجوب، مقتضى قاعدة الاشتغال، أن هذا الشخص الذي أتى به أتى بالعمل مقترناً مع عمل الشخص الآخر لا إشكال فيه من هذه الناحية، وصحت نيته صحيحة، وهما يقتضيان صحة النية أيضا، فلا إشكال من هذه الناحية. على هذه القاعدة فالعمل الذي يأتي به هذا الشخص الآخر صحيح، من حيث النية صحيح، من حيث العمل الخارجي أيضا صحيح، هذا لا إشكال فيه. فحينئذ ما هو الإشكالات في المقام؟ ذكرت لكم، أشكل عليه بأن التكليف بالكل وإن لم يسقط صحيح، قلنا بأن التكليف بالكل لا يسقط إلا بعد إتيان العمل خارجا، وإن لم يسقط لعدم حصوله، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه، أن الشخص الأول أتى بجزء من العمل، فإذا أتى بجزء من العمل سقط هذا الجزء بإتيان متعلقه، أليس الوجوب انبساطي على الأجزاء والشرائط وغير ذلك؟ جزء أتى به هذا المكلف سقط هذا الجزء بإتيانه خارجاً، بتحقق متعلقه خارجاً، وحينئذ لا مقتضي لفعل الغير بإتيان هذا الجزء. هذا الثاني الذي يأتي ويريد أن يأتي بالعمل، ما هو مقتضى وجه إتيان هذا الجزء حينئذ؟ هذا هو الإشكال الأول. فالجزء الأول سقط بإتيان متعلقه، فهذا الشخص الثاني يريد أن يأتي بذلك الجزء الذي سقط، بأي وجه يريد؟ ما هو الدليل على ذلك؟ هذا هو الإشكال الأول. أجيب عن ذلك بأن هذا التكليف صحيح، الأجزاء كلها، إنما وجوبها بوجوب الكل، ليس لكل جزء وجوب مستقل عن وجوب الكل. التكاليف الضمنية المتعلقة بالأجزاء جار ولا إشكال فيه كما ثبت في الأصول، كل مركب إذا تعلق الأمر بالمركب ينبسط على الأجزاء، هذا واضح لا إشكال فيه. صحيح بأن التكليف الضمني المتعلق بذلك الجزء سقط بإتيان المكلف لذلك الجزء، لكن لما كان ارتباطيا، هذا الجزء ارتباطي مع التكليف بالأجزاء الأخرى الباقية، والتكاليف الارتباطية متلازمة ثبوتا وسقوطا، فالتكليف الذي يريد أن يأتي به هذا الثاني الذي يقترن به ثبوتا ثابت بالنسبة إليه لأنه تعلق به بعد الوجوب الكل باق، سقوطا لا يسقط إلا بإتيان كل بالنسبة إلى هذا المكلف، فلا ربط بجزء هذا المكلف بالجزء الذي أتى به المكلف الآخر، ذاك له تكليفه وهذا له تكليفه الخاص به، هو إنما دخل في الصلاة على الميت لأجل أصل الوجوب، وأصل الوجوب له أجزاء، وهذه الأجزاء ارتباطية ثبوتا وسقوطا، ثبت عليه فيجب عليه الخروج عن عهده، وأما ذاك المكلف له تكليفه الخاص لا ربط بأحدهما بالآخر، أحدهما بالآخر. فما دام التكليف بالباقي ثابتا فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضا، ولذلك يصلح للدعوية هذا التكليف، إلى فعل الجزء ثانيا وثالثا ورابعا إذا كانوا مكلفين يريدون أن يؤدون الصلاة حينئذ. هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه، إلا أنه قد يشكل من ناحية أخرى، بأن الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكرتم، لكن الجزء المأمور به إنما هو ملحوظ بنحو صرف الوجود. قالوا بأنه صرف الوجود، أي جزء تحقق هو يوجب سقوطه من أي شخص حصل بصرف نحو صرف الوجود. هذا الشخص الأول أتى بهذا الجزء وتحقق عنوان صرف الوجود عليه، فما هو الوجه بالنسبة إلى التكليف بالنسبة إلى الثاني؟ لا ينطبق عليه عنوان نسبة صرف الوجود عليه. الصرف الوجود تحقق في الفعل الأول، أما هذا الفعل الثاني لا ينطبق عليه صرف الوجود. هذا الأمر أيضا مردود، باعتبار أن صرف الوجود إنما لوحظ بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى لنفس المكلف الذي يريد أن يأتي بالفعل المركب، وأما المكلف الآخر الذي يريد أن يأتي ولو مقترنا هذا له أيضا صرف الوجود بالنسبة إلى جزئه، ولكن بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى فكل مكلف له حسابه الخاص. هذا المكلف أتى بفعل وجزء تحقق عليه بالنسبة إليه صرف الوجود بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى. المكلف الثاني إنما يأتى بفعل يريد أن يأتي بفعل، كل فعل من وكل جزء إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالنسبة إلى الأجزاء الذي يريد أن يأتي بها. تكليف هذا شيء وتكليف ذاك شيء آخر. صحيح أنه إنما هو ملحوظ بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود الجزء المأتي به. صرف الوجود انطبق على الجزء الذي أتى به المكلف الأول، فلا ينطبق على وجود الجزء الثاني عنوان صرف الوجود، لأنه وجود بعد وجود، فكيف يمكن الامتثال به ثانيا؟ هذا هو الإشكال الثاني. أجيب عن هذا الإشكال أيضا بأن الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر منه، فهذا المكلف له كل وهذا الجزء صرف الوجود بالنسبة إلى الكل الذي يريد أن يأتي به. المكلف الثاني له صرف الوجود بالنسبة إلى الكل الذي يريد أن يأتي به. صرف الوجود لمكلف لا يرتبط بصرف الوجود بالنسبة إلى المكلف الآخر، بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره كما هو المفروض في الكلام. ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة، هذا صرف الوجود وهذا صرف، لا تقدم ولا تأخر ولا مجيزة بينهما، منطبق عليهما بنسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل. صرف الوجود إلى الكل الذي يريد أن يأتي به المكلف الأول، صرف الوجود بالنسبة إلى الكل الذي يريد به المكلف الثاني. والداعوية لإتيان الفعل في الكل واحد منهما تامة كما تقدم، ولذلك جاز كل واحد منهما أن يأتي بالفعل بقصد الوجوب وبقصد الامتثال. صحيح، نيتهم صحيح والقصد صحيح. هذا هو الإشكال الثاني. قيل أيضا في المقام من أنه بعد صدور بعض الفعل من الغير لا وجه لقصد الوجوب. المكلف الأول أتى ببعض الأجزاء سقط هذا الوجوب، المكلف الثاني الذي يريد أن يأتي بهذا الفعل بأي وجه يقصد هذا الجزء الذي أتى به المكلف الأول؟ لا يمكنه أن يأتي بقصد الوجوب. صحيح، الوجوب سقط بفعل الأول، فأي وجه أن يقصد الوجوب حينئذ؟ بالنسبة لا وجه لقصد الوجوب بالنسبة إلى الكل يقال بأن وجوب الأجزاء عين وجوب الكل، فإذا كانت الأجزاء ممكن أن تتحقق فيها قصد الوجوب فالكل أيضا يقصد به قصد الوجوب، فليس في البين إلا وجوب نفسي واحد متعلق بالكل وينبسط على الأجزاء ولا يسقط وجوبها الأجزاء إلا بسقوط وجوب الكل. نعم، لو علم بأن من شرع في العمل استمر جامعا للشرائط يشكل قصد الوجوب الفعلي حينئذ هذا أمر آخر، لكن مما يهون الأمر أن هذا الإشكال مبني على قصد الوجه، وقد ذكرنا في بحث الوجوب وبحث الوضوء لا دليل على وجوب قصد الوجه في النية، ما يحتاج إلى أن نقصد أتوضأ بقصد وجوبها، أصلي بقصد وجوبها وأمثال ذلك. هذا الإشكال مبني على هذا المطلب، وأما إذا نفينا ذلك فلا إشكال من هذه الناحية. ثم قال رحمه الله فيثمها رحمه الله قال فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم، إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الندب، فذاك تم الصلاة قبل هذا نعم سقط الوجوب، فحينئذ يتم هذا بنية الندب. هذا مبني كما ذكرنا ظهور تسالمهم على ذلك على الاستحباب بعد سقوط أصل الوجوب، ويأتي إن شاء الله في المسألة الخامسة من فصل صلاة الميت ما يرتبط بالمقام إن شاء الله. مسألة الثالثة، الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك. إذا ظن المكلف بأن شخص باشر بالتجهيزات هل أن هذا الظن كاف يوجب سقوط المبادرة إلى أتيان التجهيزات لأنها واجبة بالوجوب الكفائي؟ يقول الظن بمباشرة الغير لا يكفي فضلا عن الشك، لعدم الدليل على مثل هذا الظن. الظن إنما يكون حجة إذا قام دليل على اعتباره، وإلا الأصل عدم الحجية إلا إذا دل دليل على حجية الظن، ولم يوجد مثل هذا فقاعدة الاشتغال محكمة. فحينئذ هذا هو الذي قاعدة الإشكال اشتغال محكمة بعد عدم الدليل على حجية مثل هذا الظن فضلا عن الشك. هذا المقدار مسلم وصحيح، لكن عن المحقق الأردبيلي التوقف في هذا الحكم، ولعل واستدل له بأنه لو قلنا بأنه لابد من العلم والجزم بإتيان الفعلي معناه أنه يستلزم العسر والحرج، نظل نعلم حتى نعلم بأن هذا الشخص هذا لم يؤدي صلاة عليها أو لم يؤدي التجهيزات هذا يستلزم العسر والحرج، فضلا عن أننا لم نعلم نية هذا الشخص الذي أراد أن يأتي بالعمل، هل نيته صحيحة، هل نيته إتمام العمل وغير ذلك. استدل لقول المحقق وسبب توقفه في المقام بهذين الأمرين، الأمر الأول أنه إذا قلنا بأنه يجب أن العلم واليقين يستلزم العسر والحرج، مضافا الأمر الثاني أننا لم نعلم بنية هذا الذي باشر هل أن هذه نيته صحيحة، نيته كاملة ويريد أن يتم أو غير ذلك. هذان الإشكالان هو الذي أوجب توقف المحقق الأردبيلي في الحكم، ولذا قال بأنه يجوز الاعتماد على كل ظن معتبر أي معروف عند الناس. ولكن يرد على هذا القول كيف يمكن يعني أن الكلام في الظن في أصل الفعل، إحنا عندنا كلام في الظن بأصل الفعل هل إن أصل الفعل حصل أو لم يحصل، ليس كلامنا في صحة العمل، نظن في صحة العمل هذا شيء وهذا شيء آخر. الظن بصحة العمل لو باشر أحد بعمل أو بالتجهيزات وظننا بأن عمله صحيح أو لو قاعدة الصحة تجري في المقام ولا أحتاج إلى هذا الأمر. إحنا كلامنا في أنه هل أن هذا الميت أديت أعماله تجهيزاته أو لا، الظن لا يكفي فضلا عن الشك. صحيح، فأنت جعلت أنه النية كيف يمكن؟ لا ربط بالنية أبدا، النية لها أحكامها. باشر بالعمل شككنا في أن هذا نيته صحيحة، إصالة الصحة جارية ولا إشكال فيه من هذه الناحية. وأما قولك استلزم العسر والحرج، من قال بأنه إذا اكتفينا بالعلم بالعلم وهذا يستلزم العسر؟ نعلم بأن حتى نعلم بإتيان الأعمال، من قال بأنه يستلزم العسر والحرج؟ إن الكلام في الظن في أصل الفعل لا في صحة الفعل التي هي مجرى قاعدة الصحة، ولو مع الشك حتى لو شككنا في الفعل قاعدة الصحة تجري، فلا وجه لقياس أصل الفعل على صحة الفعل. نعم الشك في النية وإن لم يكن موردا لقاعدة الصحة إلا أنه يمكن إحرازها في كثير من الموارد ببعض الأمارات الشرعية من قول أو فعل. موجود في بحث النية، ما تجري قاعدة الصحة في النية لأنها من الأمور الباطنية، إلا أنه هناك إمارات يمكن الاعتماد عليها في صحة النية. وبالجملة إثبات الحجية للظن بدليل نفي الحرج ونحوه غير ظاهر. من قال بأن الاعتماد على العلم أو ما يشابه الاطمئنان يستلزم العسر والحرج فنلغي الظن بالكلية؟ لكن يمكن الاعتماد على بعض الأمارات بين يدي المتشرعة مع التفاتهم إلى التجهيزات. هذه الأموات التي يؤتى إلى النجف، هذه الآيات، كل أموات، كل المؤمنين يعلمون أن على هذا الميت تجهيزات ويأتون بها. ومن الإمارات الموجودة بين المتشرعين استكشف بأنه التجهيزات قد حصلت ولا إشكال فيه ولم يسأل أحد على ذلك، كفى هذا المقدار حينئذ. والسيرة المستمرة المعتبرة على هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله وتمت تتمة الكلام.